أسرار برنامجنا هذا نتكلم فيه عن الحب. ما نفسية المحب ذكرا كان أو أنثى؟ يختلف الذكر عن الأنثى وتختلف الأنثى عن الذكر في الحب. ما مراحل الحب؟ ما أنواع الحب؟ ما كيميائية الحب؟ حلقات عدة سافرنا وسنسافر في الأيام المقبلة معها. اليوم سنقف وقفة ربما يستغربها البعض، الأنبياء والحب. هل أحب الأنبياء؟ سنتكلم في هذا. سأختار أنموذجا واحدا يمثل بقية الأنبياء، سيدي صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين. لربما اخترت سيدي محمدا صلى الله عليه وسلم لأني كمسلم أقرب في معرفة حياته من غيره من الأنبياء العظام الكرام، ولا أشك أن في حياتي بقية الأنبياء العظام الكرام دروسا وعبرا يتجلى منها دروسا للحياة، لعل زملاءنا من أصحاب تلك الأديان الأخرى يستخرجوا لنا تلك الدروس. الأنبياء والحب، هل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم محبا على حبه؟ لم يحدث في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم أن عاتب محبا على حبه، بل حينما كان يرى مغيثا وهو يجري في شوارع المدينة يحب امرأة اسمها بريرة، لكنها لم تكن تبادله الحب. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عاتب مغيثا؟ لم يعاتبه. أتعجبون من حب مغيث لبريرة؟ تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه. ماذا فعل أيضا في الحب؟ كان يقول ليس للمتحابين مثل النكاح، أي الارتباط مع بعضهم البعض. وأحيانا أتت بعض قصص الحب حينما يتعلق إنسان بإنسانه، فيذهب النبي الأعظم وسيطا لذلك الحب الذي قام من طرف واحد، كما يحترم سيدي صلى الله عليه وسلم الحب أيضا يحترم عدم الحب. يأتي وسيطا لرجل أحب امرأة، ثم حينما يدعوه أو يدعوها للموافقة عليه فترفض يحترم ذلك الرفض صلى الله عليه وسلم. إذن الحب كان يحترمه صلى الله عليه وسلم حينما يجده. هذه لمسة نبوية. اللمسة الأخرى، كان يسارع بإخراجه من الظلام إلى النور سيدي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان لزاما علينا إذا اكتشفنا علاقة ظلماء في الحب أن ننقلها إلى النور مباشرة، ولا يجب أن نقتلها في مهدها في الظلام، لأنها قد تبقى نواة في ذلك الشيء، فربما أثرت في علاقة حب جميلة في المستقبل. لم ينتقص جمال الحب المستقبلي إلا حبا في الماضي لم تأتي يد جراح ماهر فتستأصله بطريقة عاقلة حكيمة، إنما جاءت بطريقة مليئة بالفظاظة والغلظة لتواجه ذلك الحب الوليد حتى لو كان خاطئا. كذلك السرطان في الجسم، لم تكن السكين تقطع يمنة ويسرى لتعالج السرطان، إنما اليد الماهرة لكي تذهب بالسرطان كله. كذلك لو وجدنا علاقة في الظلام نستخرجها تدريجيا ونذهب بها من جذورها حتى لا تؤثر على علاقة مستقبلية. قام الزواج مثلا، ثم اكتشف أحد الطرفين أنه لا يحب. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أحب فلان، لم يجبرها، لم يجعلها ترضخ لعدم الحب، بل قال ردي عليه حديقته، كان قد أعطاها حديقة كمهر لذلك الزواج. إذن كان يحترم الحب، كان يحترم عدم الحب، كان يحترم المشاعر سيد المشاعر صلى الله عليه وسلم. إن أنسى لا أنسى الحب الخديجي، الحب الذي تتكسر معه كل الصفات، الحب الذي تتكسر معه كل ألوان الحب، الحب الذي كان لو كان لي يد في المناهج الدراسية لجعلته يدرس كما يدرس شعر الغزل. ذلك هو الحب، اسميه الحب الخديجي، تلك العلاقة الراقية النبيلة العظيمة من علاقة الحب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خديجة رضوان الله عليها، وهو ما سأستفيض فيه. Oh, تجد بين المحبين على اختلاف أجناسهم وعقائدهم كحب محمد صلى الله عليه وسلم لخديجة. أفنى شبابه معها وبقي يذكرها حتى توفاه الله، ولم يزل يقول فيها أقوالا عديدة كثيرة. قيل له بعد وفاة خديجة: ألا تتزوج؟ فقال: إن صحت الرواية التي ذكرها المؤرخون أنه قال: وهل بعد خديجة أحد؟ يقال إن آدم ظل يبحث عن حواء بعد نزولهم من الجنة حتى التقيا عند جبل عرفات، وعرفات كموقع هو أقرب حيث نزلت وبعيد جدا عن الهند حيث نزل آدم. فسبحان الله، آدم تعب جدا وظل يبحث عن حواء كثيرا حتى وصل إليها، وكانت هذه أولى قصص الحب في التاريخ. قلت لكم سأحدثكم عن الحب الخديجي وتفاصيله، لكن ربما سؤال يأتي: لماذا تتعلق بعض الناس بأساطير الحب التي ربما تتناقلها الحضارات؟ الناس تبحث في عظماء الحضارات، تبحث عن الحب في حياتهم، إن لم تجده أو لم ينقل عنها شكلت بعدا أسطوريا، ثم عاشت ذلك الحب الذي تحتاجه في ذاتها، فزودت أو زودت في تلك القصة ونسجت حولها ربما أساطير إضافية حتى تشكل ذلك الشيء. أعود ثانية إلى الحب الخديجي. ما هو الحب الخديجي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته الزوجية عاش الأدوار الثلاثة. ما هي الأدوار الثلاثة؟ في العلاقة الزوجية إذا جاءتك زوجتك وهي تلعب دور الأم الحانية، يجب أن تلعب دور الطفل الرضيع الطيب المحب لأمه، وإذا جاءتك تلعب دور الطفل فلعب لها دور الأب، جاءتك دور البالغة التي تأخذ وتعطي فلعب لها دور البالغ. هكذا يكون التكامل في الحياة الزوجية. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كانت ميدانا لذلك التنوع، ما أعظمه، كان يعلمنا من حياته لحياتنا حتى نأخذ من حياته ما يناسب ظرفنا، في حياته ما يناسب كل الظروف، لله ما أعظمه. في علاقته بخديجة جاء في فترات وكأنه الطفل عند أمه. الطفل هنا ليس بالعقل أو الحكمة، لا، في الحاجة في العلاقة الزوجية في فترات عابرة وليس على الدوام على الطبع. فمثلا في لحظة البعثة حينما جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى وإذا به يأتي يهرول: دثروني دثروني، زملوني زملوني، كأنه الطفل يجري إلى أمه. وأقول ثانية: الطفل ليس العقل أو الحكمة، إنما في علاقة الحب، وليس هنا الأكبر هو الأم والأصغر هو الطفل، إنما علاقة تبادلية. وإذا بخديجة سيدة النساء: لا عليك يا ابن العم، إنك تحمل الكل وتعين على نوائب الحق، وغيرها من الصفات الجميلة، وتقري الضيف، فكانت تطمنه، فكانت انتقلت إلى دور الأم الحانية، وإن كانت العلاقة في الأصل ناضج إلى ناضج، هناك تبادل في الأدوار. في أوقات أخرى كانت تنزل لدور الطفل فكان يصعد لدور الأب، هكذا تكون العلاقة التبادلية الرائعة. في علاقة خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم ملأت قلبه عقله، ولذلك لم يعدد عليها، تزوجها وعمرها 40، وماتت بعد ماذا؟ 25 سنة وخمس أشهر وعمرها 65 سنة وخمسة أشهر أو ستة أشهر ولم يتزوج عليها، وعمره وقتها 50 سنة وستة أشهر. انظر الحب الخديجي منع التعدد، لم يكن سيدي يحرم نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن امرأة ملأت القلب والعقل كخديجة جعلته ليس في حاجة، فكان يعلمنا حينما تجد جوهرة مثل هذا فمن الأصل عدم التعدد عليها. الحب الخديجي كان وفيا له صلى الله عليه وسلم، ولذلك عائشة رضوان الله عليها مرة كانت تلاعب زوجها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما تريد من امرأة قد أبدلكها الله خيرا منها، تعني نفسها. ماذا قال؟ انظري الوفاء للحب حتى بعد وفاة المحبوب، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد صدقتني حينما كذبني الناس وواستني بمالها وغيرها. إنه الانتصار للحب، هكذا تكون الروعة عند سيدي صلى الله عليه وسلم. يتكلمون عن الحب ويمارسون التنظير فيه. أسأل نفسي دوما: لو تكلم الحب عنهم ماذا سيقول؟ قال قيس لبنى: جزى الرحمن أفضل ما يجازي على الإحسان خيرا من صديقي، فقد جربت إخواني جميعا فما ألفيت كابن أبي عتيقي، سعى في جمع شملي بعد صدع ورأي حدت فيه عن الطريق، وأطفأ لوعة كانت بقلبي أغصتني حرارتها في ريقي. روعة سيدي صلى الله عليه وسلم في حبه الخديجي أنه كان وفيا لكل ما يعن لخديجة أو ما يرتبط بخديجة. تدخل هالة بنت خويلد فيسمع صوتها من بعيد وهو يشبه صوت خديجة، فينتصب واقفا صلى الله عليه وسلم. وفاء للحب، كان لا يتكلف الوفاء بل يستمتع به، وحينما يذبح أضحيته يرسل إلى صويحبات خديجة، لأن خديجة لم ينسها، ولذلك أحست أمنا عائشة بذلك الشيء، فكانت من وقت لآخر تداعب ذلك الحب الخديجي. حتى ابنته زينب وفاطمة، وحبه حتى لفاطمة تحديدا ربما كان بينا أكثر من بقية بناته، لربما كان أحد الأسباب الشبه الفاطمي الخديجي في طريقة البنية، الطريقة النفسية في شخصية فاطمة، ولا أدري عن البعد الجسدي ربما كانت تشبهها. ذلك الشبه جعله يتعلق بفاطمة أكثر ربما، وأقول ربما أكثر من سواها. قصته مع ابنته زينب حينما حدثت في موقعة بدر، وحينما أسر زوجها وما زال كافرا ذلك الزوج، وجاءت تفادي بماذا؟ بعقد ورثته من أمها خديجة، وفاء لبقايا خديجة. ماذا فعل سيد الناس صلى الله عليه وسلم وكأني أراه أمامي الآن؟ حينما جاءت تفادي العقد ماذا قال؟ إن شئتم أطلقتم لها أسيرها ورددتم عليها قلادتها، إن كنت أفهم في هذا النبي العظيم إنه كان ينظر إلى القلادة وما كان ينظر إلى الأسير، إنها شيء من أنفاس خديجة سيدة النساء. إنه الوفاء للحب، إنه يعلم المرأة ويعلم الرجل كيف يفي الإنسان للحب الميت، فما بالك للحب الحي يجب أن يفي الإنسان له. إذن الإنسان في علاقته يجب أن ترتقي علاقة الحب مع ذاتك أنت، حينما تحترم ذاتك تحترم الحب الذي أحببته، لكنك لو أحببت حبا حقيقيا ومات ذلك المحبوب وأنت إنسان لا تحترم ذاتك لن تحترم ذلك المحبوب، لأنك لا تحترم ذاتك التي جزء منها ذلك المحبوب. ولذلك اختيار الحبيب الذي فيه رضا عن ذاته، طمأنينة في ذاته، عمر الحب يكون أطول، وحتى إذا غادرت الحياة يستمتع بالحب بعد المغادرة ولا يكون معاناة، يكون غذاء له، يكون عطاء له. خديجة رضوان الله عليها ملأت النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف جوانحه، جاءت أم المؤمنين عائشة، جاءت غيرها من أمهات المؤمنين، يسأل عن عائشة أو يسأل من أحب الناس إليك، وذلك بعد وفاة خديجة، فقال عائشة، قالوا من الرجال؟ قال أبوها. وهذه الطريقة عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجات، لها دروس متعددة تماما، يدرك معاني ألفاظ الحب عند المحبوب عند أمنا عائشة، فحاول أن يعبر عن ذاته، أن ينطلق في طريقته التعبيرية. وهذا درس ربما عرضنا له في حلقة ماضية حينما تكلمنا عن معاني الحب حينما أراها في نظري للآخر من بوابة الحب التي عنده، ولا أجبره على بوابة الحب التي أعرفها أنا أو التي أريدها أنا أو على نوع الأكسجين الذي أتنفسه إن كان للأكسجين أنواع. إذن الحب له أنواع، له مراحل، له أنماط. إذا تجاوزنا مرحلة من مراحل ذلك الحب وامتزج الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فأقول لكم خذوا كلامي وانثروه في البحر، لأنه تنشأ هناك لغة جديدة، لغة تتكسر عندها نظريات الطب النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع، لكن عند بداية الحب كان لزاما أن نؤسسه بهذه القواعد، وعند تعثر الحب أن نراجع هذه القواعد، لكن حينما ينطلق ويسافر ويحلق ذلك الحب ويطمئن، تبدأ لغة تسألوني عنها أنا لا أدركها كمختص نفسي، يدركها كل عاشق مع معشوقته، كل معشوقة مع عاشقها، لكن الخطأ والخطأ الأكبر أن تصبح هذه اللغة الموجودة أو تصبح هذه اللغة موجودة قبل أن تتأسس أساسيات ذلك الحب، أو قبل معرفة قوانين الحب، قبل معرفة أسرار الحب، قبل معرفة مراحل ذلك الحب. أو بعض الناس يغرق في قراءات الكتاب السابقين، كتب شكسبير، كتب إفلاطون، كتب غيره، ولعلي أفرد حلقة في المستقبل عن أقوال العلماء في الحب. كتب أيضا ابن حزم في طوق الحمامة أيضا عن الحب كثيرا، لكن حينما أقرأ تلك المقولات وأقارن بمقولات المعاصرين، أجد مقولات المعاصرين أكثر نضجا وعمقا، وهذا لا نقصا بالعلماء السابقين، لكن العلماء المحدثين عندهم الإرث الماضي كله، وعندهم الفارق الزمني، وعندهم الاكتشافات الحديثة، ولذلك يستطيعون أن يروا بمدى أرحب وبعين أوسع تستطيع أن تقيم الحب وتقيم أبعاده، فيستطيعون أيضا أن يقيموا أنفاسهم.